بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. يتجدد اللقاء بنا معاشر الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات في الحلقة 19 من حلقات مادة التوحيد للمستوى الخامس بكلية الشريعة. لقد توقف المطاف بنا عند قول المؤلف: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والكلام لا زال متعلقا بالأصل الخامس من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. فقول المؤلف والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، ذكر الشارح أن هذا القول مما اتفق عليه أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة، ولا يعرف لهم مخالف حتى نبغت نابغة المعتزلة وشذت عن جادة الصواب، وزعمت أن الجنة والنار لم يخلقا بعد، وأن الله ينشئهما يوم القيامة. ولهم في ذلك شبه عقلية ونقلية سنأتي عليها بعد أن نذكر أدلة أهل السنة على ما ذهبوا إليه من أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، لا أن الله ينشئهما يوم القيامة. فمن ذلك، والنصوص في هذا كثيرة جدا لكن المؤلف اقتصر على بعض هذه النصوص، مما تقوم به الحجة وتظهر به المحجة. فمن ذلك قوله عز وجل: أعدت للمتقين، يعني الجنة أعدت انتهت، ليس تعد مستقبلا. وأيضا أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، كانت. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وذلك ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس، وأيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. بمعنى يعرض عليه مقعده في الجنة ومقعده من النار، بمعنى أنها موجودة الآن، يشاهدها ويبصرها. وأيضا حديث البراء بن عازم رضي الله عنه: وينادي مناد من السماء: إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذا إذا مات، الآن أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة قال: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث طويل وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني وقد أقدم أو أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. فهذا دليل على أنها موجودتان، أنهما موجودتان مخلوقتان، ولهذا رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يأخذ من الجنة قطفا من العنب، ولهذا في الرواية الأخرى: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الأرض. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وأيضا ما ثبت في الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. بمعنى أن أي مؤمن يموت في أي وقت كان فروحه في جوف طير أو هي طير يعلق في شجر الجنة، فهذا دليل على أنها موجودة. وذكر المؤلف أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. الحديث طويل، الشاهد أن هذا الحديث دليل صريح على أن الله خلق الجنة والنار وليس يخلقهما يوم القيامة. يقول المؤلف وأما على قول من قال إن الجنة الموعودة بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر لأنه كان آدم موجود فيها وأهبط منها. هذه أدلة أهل السنة في أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ما شبهة المعتزلة عندما نفوا خلق الجنة والنار الآن؟ بالطبع تمسكوا بناء على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله كذا ولا يجب على الله كذا، تحكما من عند أنفسهم، فأوجبوا على الله أمورا بناء على قواعدهم العقلية التي اختطوها لأنفسهم، فقالوا إن خلق الجنة والنار الآن وليس فيهما أحد نوع من العبث، ما فائدة خلقهما؟ فلما غابت عليهم الحكمة نفوا أصل المسألة، وهذا من عبث عقولهم، فالله عز وجل منزه عن العبث ومنزه أن يفعل لا لحكمة، فالله عز وجل خلقهما لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على كثير من الناس. الأمر الثاني أيضا قالوا أنهما لو كانتا موجودتين لوجب اضطرارا أن تفنى أو أن تفنيان يوم القيامة. ولما؟ قالوا لأن الله عز وجل أخبر أن كل شيء هالك إلا وجهه، وأخبر أن كل نفس ذائقة الموت. هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة قالوا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يحدث في الجنة أشياء جديدة، كقوله عن امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، بمعنى أنه يبني لها مستقبلا، فهذا دليل أنها غير موجودة الآن. أيضا قالوا ما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، هذا هو الشاهد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قالوا إذن كل مؤمن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهو يغرس غرس في الجنة. فلو كانت مخلوقة مفروغ فلو كانت مخلوقة مفروغا من خلقها وبنائها ما تجدد هذا الغرس فيها. وأيضا استدلوا بحديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده ورست له نخلة في الجنة، فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعان ولم يكن لهذا الغرس معنى. الجواب على هذه الشبه التي ذكروها. يقال لهم إن كان قولكم أو عفوا إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة غير موجودة البتة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور وتطاير الصحف، فلا شك أن هذا باطل جملة وتفصيلا ترده النصوص التي تقدم شيء منها في إثبات أنها موجودة وأن النار موجودة أيضا. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعده الله عز وجل فيها لأهلها، بمعنى أن الله يحدث فيها أشياء وأنه لا يزال يحدث فيها أمور منبنية على أمور، فلا شك هذا لا خلاف فيه، بل إن المؤمنين أصلا إذا دخلوا الجنة أحدث الله لهم أمورا أخرى في الجنة، وهذا حق لا يمكن رده، لكن أدلتكم لا تدل على هذا القدر. عفوا، أدلتكم تدل على هذا القدر، الأدلة التي ذكرتموها تدل على أن الله عز وجل يحدث في هذه يحدث في الجنة أشياء لم تكن موجودة، ولا تدل على أنها كانت معدومة ثم وجدت. أما احتجاجكم بقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، فغاب عن عقولكم وعن نظركم أن المراد بالآية كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، أما الجنة والنار فإن الله كتب لهما البقاء وخلقهما للبقاء لا للفناء، كذلك العرش فإنه كما ثبت سقف المخلوقات. وقيل أن المراد ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل لما أنزل كل من عليها فان قالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك الموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما سيذكر قريبا إن شاء الله. الشاهد أن معنى الآية التي ذكرتموها كل شيء هالك إلا وجهه مما يقبل الفناء، ولهذا يستثنى من ذلك العرش ويستثنى من ذلك الجنة والنار، لأن الله خلقهم للبقاء لا للفناء، فالذي يفنى الذي خلق للفناء كبني آدم وأيضا الملائكة، فقد ثبت أنهم يموتون إذا أذن الله لهم بذلك. أما قولهم أن خلقها الآن عبث، نقول كما أسلفت، هذا بناء على قياس عقولكم، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وله فيما يفعل الحكمة البالغة، قد تدركها عقولنا وقد تغيب عن عقولنا. أما قول المؤلف لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، هذا هو قول جمهور أئمة أهل السنة من السلف والخلف، فإنهم ذهبوا إلى أن الجنة والنار لا تثنيان أبدا، باقيتان إلى أبد الآباد. لكن من السلف رحمهم الله من نسب إليه أنه قال بفناء النار دون الجنة، وسيأتي ذكر لهذا القول ومستند هؤلاء وبيان الوجهة التي اتجهه تجاهها. لكن الذي يهمنا الآن ما أجمع عليه السلف أن الجنة والنار باقيتان إلى أبد الآباد. خالف في ذلك وشذ عن الخليقة وعن فرق الأمة الجهم بن صفوان حيث زعم أن الجنة والنار تثنيان مستقبلا، ولهذا أنكر عليه عامة أهل السنة، بل كفروه على هذا القول وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا القول قاله بناء على أصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث مستقبلا. قال يستحيل أن يبقى شيء إلى ما لا نهاية له إلا الله عز وجل. واستدلوا على هذا الأمر بحدوث الأجسام، وأن ما كان حادثا فإنه لا بد أن يعدم. شاركه في هذا القول أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، لكنه خالفه في أن الذي يفنى حركات أهل الجنة وأهل النار، بحيث يصيرون كالجمادات في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على أي حركة. وهذان القولان ظاهر البطلان، وتقدم الرد عليهم عند كلام المؤلف أخذتموه في الفصل الأول أو في المستوى الأول في مسألة تسلسل الحوادث، فلا حاجة إلى إعادة الكلام هنا. وعلى كل حال القول ظاهر الفساد، ولهذا لا مستند لهم لا من العقل الصحيح ولا من الشرع الصحيح. أما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة، ولم يخالف في ذلك أحد يعتد بقوله. يشهد لذلك قوله سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع. ولا ينافي ذلك الاستثناء الوارد في آخر الآية إلا ما شاء ربك، لأن السلف اختلفوا في المراد بهذا الاستثناء، فمنهم من ذهب إلى أن معناه إلا مدة مكثهم في النار، أي أهل الجنة ممن استحقوا دخول النار، نعم، ثم يخرج منها لا المقصود جميع أهل الجنة، يعني هذا الاستثناء متعلق بمن يدخل النار من أهل الجنة. هناك قول آخر: إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، يعني هذا الاستثناء متعلق بمقامهم في الموقف أو بمقامهم أو مدة بقائهم في القبور والموقف. وقيل هو استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو، فتكون معنى الآية: ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك. وقيل معنى إلا لكن، وهذا رأي سيبويه، فيكون الاستثناء منقطعا، يعني لا علاقة له بما تقدم. ورجح هذا القول ابن جرير، يعني يكون الكلام خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، انتهى الكلام، ولكن ما شاء ربك هنا الاستثناء منقطع. وقال: إن الله تعالى لا خلف لواده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود، هذا كلام ابن جرير. قالوا: ونظيره تقول: أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت أو لكن ما شئت من الزيادة. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله عز وجل، بأنهم يعني لا يخرجون مع أنهم خالدون، فلا يعني هذا أنهم خارجون عن مشيئة الله عز وجل. قالوا: هذا يدل عليه قوله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثير، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يقول: وقيل أيضا إن معنى ما بمعنى من، إلا أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال فهذا الاستثناء يعد من المتشابه، وقوله عطاء غير مجدود محكم، فيرد المتشابه إلى المحكم. قصارى ما في ذلك أن نقول إلا ما شاء الله متشابه، ولهذا اختلف السلف في معنى هذا الاستثناء، إذن اشتبه عليهم معناه. وعندنا محكم عطاء غير مجدود، هذا باتفاق السلف أنه يدل على أبدية الجنة، فنرد المتشابه إلى المحكم، وبذلك إن شاء الله يسلم ظاهر الآية وتكون دليل وتكون دليلا لأهل السنة. يقول كذلك قوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله ما هم منها بمخرجين، كل هذه من الآيات المحكمة الظاهرة الواضحة في أبدية الجنة. يقول وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، أي أكد على أنهم خالدين فيها أبدا، هذا يدل على دوام هذا الخلود وأنه غير منقطع. ولهذا قال سبحانه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع إذا ضممته إلى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك، تبين لك المراد من الآيتين. وأما الأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة جدا، كقوله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، ما فيها أنها تنقطع ويموتون. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم أيضا حديث ذكر ذبح الموت بمعنى أنه انتهى الموت، ما فيه موت، ما فيه إلا خلود. يقول وأما أبدية النار ودوامها، الآن عرفنا أبدية الجنة ودوامها لما اتفق عليه أهل السنة، وفناء الجنة والنار لم يخالف فيه إلا الجهم بن صفوان. أما أبدية النار فروي عن بعض السلف أنها تفنى، ولعلنا أن نقف على هذا القدر، وللحديث بقية في اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.